الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين.
اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع درس جديد من دروس الحديث النبوي الشريف، ونحن في باب التقوى. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. أعيد على أسماعكم نص الحديث. عن أبي سعيد الخدري، إما أن نقول عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي سعيد الخدري، كلاهما صحيح، رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. والأحاديث التي ترد في صحيح مسلم هي أحاديث من الدرجة الأولى. فالنبي عليه الصلاة والسلام واقعي، يعني إن الدنيا حلوة خضرة. لو أن الإنسان في شباب وصحة وعافية وذو مال وفير، وله أهل يرقون له، وله بيت واسع، وبإمكانه أن يمضي أوقاته كلها في المتع والمباهج والحفلات والسهرات والنزه والرحلات والسياحات، ويأكل ما لذ وطاب، ويلتقي مع أصدقائه مختلطين رجالا وإناثا، فينظر إلى تلك وعينه على تلك ولسانه مع تلك ومزاحه مع تلك، فهذه الدنيا خضرة نضرة، فيها طعام نفيس، فيها بيوت جميلة، فيها سيارات فارهة، فيها مقاصف جميلة جدا، فيها أماكن سياحية، فيها يعني وجاهة، فيها شأن، فيها مكانة، هكذا الدنيا. شوف النبي عليه الصلاة والسلام واقعي. قد يقول لك مؤمن أن الدنيا كريهة، من قال لك إنها كريهة؟ هذا كلام غير واقعي. لن تستطيع أن تمشي مع الإنسان إلا إذا كان واقعيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام واقعي، إن الدنيا حلوة خضرة. لكن المشكلة أن هذه الحلاوة موقفة، فاحذروا حلاوة رضاعها ومرارة فطامها. في انقطاع. يعني حدثني رجل يعني يعمل في معمل، وصاحب المعمل يعني ذكر لي عن بيته شيء كالخيال تماما، يعني الفرش غرفة شرقي غرفة غربي، مكتبة فخمة، الأقواس، غرفة لها ترتيب معين، التكييف، التدفئة، الشرفات، يعني كيف بيمضوا الأوقات، حتى وصف لي نوع الحرامات، نوع المسابل، نوع قال لي توفي في أحد أيام الشتاء، وكان القبر مفتوح على بعض السياقات، وأقسم لي بالله أنه الماء أسود يمشي في القبر، ماء أسود. فلما سئل ابنه مهندس أنه أنا ضعه هنا، قال له ضعوه نخلص. فهذا الذي كان يشتري الغطاء ملاءه السرير تأتيه بالبريد، تأتيه بألافات الليرات غطاء للسرير، يعني بيته بوصف لا فوق حد الخيال. وينصف في قبر وبعض الأسيقة قد فتحت عليه. فالمشكلة البطولة في النهاية مو بالبداية. فلذلك النبي الكريم قال إن الدنيا حلوة خضرة. لما الإنسان بيكون مستقيم، بيكون نظيف ما في مانع، بيكون مرتب ما في مانع، بيكون أنيق ما في مانع. النبي عليه الصلاة والسلام قال أصلحوا رحالكم وحسنوا لباسكم حتى تكونوا شامة بين الناس. الإسلام نظيف، إذا الإنسان نظيف أنيق مرتب له مظهر حسن، بيته نظيف جدا مرتب، في نظام صارم للنظافة في بيته، كمان في دكانه، هذا شيء رائع جدا، هذا من الإسلام أساسا. وما كان في المسلمين رجل، ما كان فيهم رجل أشد نظافة من رسول الله، كان يعرف بريح المسك، كان إذا مر عرف أصحابه من رائحة المسك التي تفوح منه أن النبي الكريم قد مر من هنا. هذا شيء أصل. لكن لما الإنسان بيكون أنيق ونظيف ومرتب وغارق في المعاصي والمخالفات والموبقات والفجور، فهذا له مصير أسود. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الدنيا حلوة خضرة، حلوة خضرة. الأيام الإنسان بيكون نايم بفراشه بأيام الشتاء، الفراش وثير، فوق في لحاف نظيف، فوق في يعني ملاءة صوفية نظيفة، والغرفة دافئة ومرتاح، بيأذن الفجر. ترى يقول عليه، يقول الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فالمؤمن يؤثر مرضاة الله عز وجل. أيام الإنسان قاعد بسهرة مرتاح جدا، ما له مصلي المغرب مثلا، وموضوع طريف وفي مزاح، بجمعهم الصلاة. أما المؤمن يحرص على صلاته، والذين هم على صلواتهم يحافظون. فأيام الله بيمتحنك بسهرة بنزهة، رايح نزهة في عزيمة، ما لك مصلي الظهر، والكل ما بيصلوا، مستحيل تقوم تصلي وتتوضأ، أخي الإسلام مكركب، بده يقوم يتوضأ ويأخذ وضوءه، بده مآب، بده مسواك، بده هالشغلة، تم قاعد. إن الدنيا خضرة نظرة. أيام تكون معزوم، أيام تكون سهرة، أيام تكون بنزهة، أيام تلاقي حالك لابس بنطلون هيك مكوي هلا، فوت صلي، بده يكوع البنطلون، بده. وإن الله مستخلفكم فيها، مستخلفكم فيها. بدك تعمل عزيمة، يعني هي تبع رجال لوحدهم ونسوان لوحدهم، إذا بدنا سفرتين، بدنا سفرة واحدة نحط نحن برمضان، يلا إن شاء الله ما بيصير شيء، نجمعهم سوا سفرة واحدة. إن الدنيا خضرة نظرة. سمعت قصة من يومين سبحان الله، وقصة واقعية، الراوي صادق، لأنه واحد يتزوج وكتب الكتاب وقضى الخطوبة بشكل رائع، وجاء يوم العرس وهالمدعوات كل واحدة بأبها زينة، وقعد على الأسفل وجنبه زوجته، تدخل واحدة سأل على مين هي، قالت هي أختي. نزل خبر عمه وأقربائه، بدي هي مقضي مع هي سنة، أنت بدي هي. وطلقت العروس يوم العرس، وجابوا بسموه شيخ طبعا بسموه شيخ عمل كتاب براني ودخل على الثاني. هذا الاختلاط يا أخوان، الكبيرة صار معها أمراض، أمراض صار معها. فإن الدنيا خضرة نظرة، حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فانظروا كيف تعملون. شو بتساوي النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول إياكم وخضراء الدمن، إياكم وخضراء الدمن. قالوا وما خضراء الدمن؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء. جميل، في عنده قائمة مواصفات، كل المواصفات تنطبق على هذه الفتاة، بس ما في دين، يستاهل بالدين سبحان الله. واحد يعني جاءه خطيب لبنته قال له عندك بيت؟ قال له نعم. وينه يا ابني؟ تفضل شوف. ثاني يوم توعد بدي ورقة الطابو، جاب له سجل قيد عقابي. شو تشتغل يا ابني؟ قال له عندي معمل. وين المعمل؟ اخذ له فرجة، بدي الملكية تبعه، هي الملكية. عندك سيارة؟ في عندي سيارة. وينها؟ وين ميكانيكا؟ فرجيني بالله. فوافقوا عليه. هذا الخاطب قاعد زار عمه بمحله التجاري، واقف شخص قال له هون صهرنا. هذا الشخص بحلق، شو صهرنا؟ قال له صهرنا. يعني قال له تعال، قال له هذا غير مسلم. قال له انت، قال له ما سألتني عن ديني، انت سألتني عن البيت في عندي بيت، سألتني عن المعمل في عندي معمل، سألتني عن السيارة في عندي سيارة، ما سألتني عن ديني. فالمشكلة النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. قال ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبه. يعني إن والله الذي لا إله إلا هو، إن رأيت إنسان بآسر الدنيا على حساب الدين فكأنه لا يصدق الله عز وجل في قرآنه، فكأنه لا يصدق الله عز وجل في قرآنه. فالإنسان إذا قال صدق الله العظيم معناها صدق الله العظيم، معناها الذي قاله لك ربك في هذا القرآن حق 100%. إن الدنيا حلوة خضرة. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إذا الإنسان ماشي بمكان لقى في قصر جميل، يا بتلاقي مثلا ببعض المصايف فيلا حجر هيك فخمة، بلور، برندات، بستان، التفاح، الدراق، الإجاف، الكرز، بستان مدرج مرتب، سور جميل، مكان للنزهة، سيارتين واقفين برا. النبي إذا كان علمنا إذا الإنسان شاف الشوفة هي يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، والله كلام جميل، هي مؤقتة، أما الآخرة دائمة. وربنا عز وجل في الحديث القدسي يقول أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا كلام، هذا حديث قدسي مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه. فأنت حينما تقرأ مثل هذا الحديث يجب أن تنقل اهتماماتك كلها من الدنيا إلى الآخرة. من أحب دنياه أضر بآخرته. هي الدنيا مكان عمل. أنا بضرب مثال يعني مضحك دائما، أنه مقعد الدراسة خشب وزاويته قائمة غير مريح، يمكن مقعد في سيارة سياحية أو في بولمان مثلا مريح جدا، له حركات تصير تخف. ليش ما عملوا مقاعد الدراسة تصير تخف؟ يعملوا الطالب حركة راح غفل، شاف جدت عيونه درس رياضيات عمل حركة للمقعد صار مقعد هكذا راح نايم. ليش ما بيحطوا قدام مقعد هيك ترمس قهوة وترمس شاي، سندويش مسخن، شوية موالح، يعني هيك ترمس شراب مثلا، يعني مجلة، جريدة، مدرسة، هي مكان مرصع جدا، والمحاضرة والصفية والمحاضرة. أنت في مدرسة يا أخوان، نحن في الدنيا في مدرسة. التنعم إذا كان زاد عن حده صار مقصود لذاته يصرفك عن مهمتك الأساسية في الدنيا، فإن هذه الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام دار التواء لا دار استواء، ومنزل فرح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. ويقول عليه الصلاة والسلام: إياك عبد الله والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. المؤمن طبيعته جاد، المؤمن سيدنا رسول الله اللهم صل عليه، والله في لقطات من حياته إذا الإنسان تأملها يذوب محبة لله ورسوله. حينما كان صغيرا دعي إلى اللهو فقال: لم أخلق لهذا، لم أخلق لهذا. هذا طفل صغير دعي إلى عرس، دعي إلى اللهو فقال: لم أخلق لهذا. فلما جاءته الرسالة وكان مغطى لدثار ونزع عنه الدثار وقام ليدعو الله عز وجل، ليدعو إلى الله عز وجل، السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها قالت له: ابق نائما بكير. فقال عليه الصلاة والسلام قولة لا تنسى، قال: انقضى عهد النوم يا خديجة، انتهى عهد النوم. يعني إذا واحد منا اشتغلت عملين صالحين على بعضهم، اجى الظهر لقى في انسان عم يستنى بده يخدم خدمه، وعنده عشيه مجلس علم، بيمشي مثل الطاووس. الحمد لله الله اليوم انا رزقني اعمال صالحه. لما الانسان تتكاثف عليه الاعمال الصالحه هذا دليل انه الله عز وجل يعني جعله اهلا لهذه الاعمال، فالانسان لا يتاثر. لما دعته الى النوم قال: انقضى عهد النوم يا خديجة. وكان كلما رأى كما قلت لكم قبل قليل شيئا من مباهج الدنيا يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. هذا كان يقول في بعض الغزوات: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. هذا الحديث سبحان الله يعني في واقعية، إن الدنيا حلوة خضرة، يعني في زواج بيكون موفق، يعني بتكون الزوجة على جانب من الجمال، وفي مال وفير يتيح لك أن تأكل ما تشتهي وأن تشرب ما تشتهي وأن تسكن في أجمل بيت وفي أوسع بيت وأن تركب أجمل مركبة وأن يكون لك بيت آخر في المصيف، ويتيح لك أن تطوف في أرجاء العالم. كلفتني السفرة 480,000، بس انبسطنا. إن الدنيا حلوة خضرة، لكن البطولة أن تكون مع الله عز وجل، البطولة أن يرضى الله عنك. والله الذي لا إله إلا هو، حينما أقرأ قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين، أشعر أنه ما من عطاء على وجه الأرض، ما من عطاء يناله مؤمن على وجه الأرض أعظم من أن يرضى الله عنه. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الوصف فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. يعني إذا واحد منا طمح إلى مرضات الله، الناس يطمحون إلى مرضات أشخاص، ما دام هالموظف يلي أعلم منه راضي عنه تلاقي الكيف، ما دام هالزوج إذا كان ضعيف الشخصية راضي عنه زوجته خانم رضياني، ما دام هالتاجر الغلة وفيرة كيف. شوف الناس، واحد بينتهي طموحه بالمال، واحد بالمتع، واحد بينتهي طموحه إذا كان أخذ شهادة عليا بتقدير امتياز، كذب على الكرت مثلا دكتوراه في كذا، حط على اللوحة بورد خلاص شاف حاله ملك الدنيا. إنسان آخر بينتهي طموحه بمنصب رفيع، يعني يتيح له أن يقال له باليوم 1,000 مرة يا سيدي، وكلهم ينفعون لأمره. فالدنيا حلوة خضرة. يا الله عز وجل إذا كان زوجك منحك نعمة الزوجة حيمتحنك فيها، أترضيها بسخط الله؟ طلبت منه شيء، حاجة، إحدى الزوجات من سيدنا من أحد الصحابة، فقال لها: اعلمي يا فلانة أن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداهن على الأرض لغلب ضوء نور وجهها ضوء الشمس والقمر، فلأن أضحي بك من أجلهن أهون من أن أضحي بهن من أجلك. شوف الموقف الرائع، موقف حازم. قالت أمه: إذا ما بتكفر بمحمد بتترك الطعام والشراب حتى موت. قال لا، اعلمي يا أمي لو أن لك 100 نفس فخرجت واحدة واحدة ما كفرت بمحمد، فقولي إن شئت أو لا تأكلي. إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها. يجيك شريك يدخل بيع الخمور بالمطعم، شو قال؟ مضطرين مشان الرزق، العمل عبادة. بيقول لك عندنا أولاد إن شاء الله بزمته، لك أنا ما دخلني إن شاء الله بزمته، بس بياخذ ربح آخر السنة 180,000 بيقبضهم. حلوة النظرة وإن الله مستخلفكم فيها. عرف حالك تمتحن باليوم آلاف المرات باليوم الواحد، تمتحن بالمال، تمتحن بالزوجة، تمتحن بالولد، تمتحن بالزبون. بيجي تزبون غشيم بتلبسه شغلة ما بدك ياها، قال لك والله أنا ما بعرف، بدي لون على ذوقك الله يخليك، بدي أقدمها هدية. شو عندك لون ما عم يمشي من 3 سنوات كافية؟ هذا مدرس لون هالسنة، هذا الموضة يا أخي. الله امتحنك بهالزبون، بعث لك زبون غشيم امتحنك فيه زحلقك. أيام الإنسان ببيع مرابحة، ببيع مرابحة، أخي شو كلفت البضاعة وخذ ب110 ربح. بيكون رايح مثلا لأوروبا بحط مصاريف الرحلة كلها، وراح لأسبانيا نزهة خاصة نضيفة على المصاريف، يتم بحط مصاريف لحتى يصير ثلث مال البضاعة قد سعرها مرة ونص. الله وكيلك دفعنا، مضبوط دفعت، بس دفعت مو البضاعة، دفعتها أنت عملت سيران ورحت البضاعة اشتريتها. فالله امتحنك بهالصفقة، صفقة مرابحة امتحنك فيها. يعني بيكون أيام تجي واحدة جنبك تقعد بالعمل، يعني بتقيم علاقات مثلا صباح الخير شلونك، يعني ممكن واحد يبدأ بموضوع لما إني أخاف الله رب العالمين، فالله بيمتحنك بزميلة، بيمتحنك بصفقة، بيمتحنك بزبون، بيمتحنك بزوجة، بيمتحنك ببيت، بيمتحنك بسيارة، بيمتحنك بإنسان طلب منك حاجة. وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فأنت تحت المراقبة، إن ربك لبالمرصاد، إن الله كان عليكم رقيبا. يعني الدنيا حلوة، حلوة وخضرة، لكن إذا الإنسان عقله واسع دائما ينظر إلى ما سيكون لا إلى ما هو كائن، فبينقل اهتماماته من الدنيا. بعدين هي دنيا دنية، دنيا دنية يعني درجة ثانية، دنية في مستوى متعها ودنية في وقتها، وقت قصير وخطر حقير، والآخرة أبدية وأسعد. قال له: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فاتقوا الدنيا. لو استعرف أنت أحيانا أنه فلان ليش ترك الصلاة، فلان ليش ترك مجالس العلم، ليش انتكس فلان، ليش أصار، لو كان في دراسات دقيقة تحليلية لحالات عديدة من الانتكاسات في طريق الإيمان، بتلاقي أحد أسباب الدنيا أو المرأة، يعني المال أو النساء، ومراكز ضعف الإنسان المال والنساء، والإنسان لا يكاد له إلا بالمال، لا يكاد له إلا من خلال المال أو من خلال المرأة. فالنبي الكريم نقطتين واضحات تماما، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. الدنيا يعني المال، المال هو مادة الشهوات، الإنسان من أجل المال يجوز يخالف أمر شرعي، من أجل المال يخالف أمر إلهي، من أجل المال يخالف قناعاته، من أجل المال يضحي بدينه، من أجل المال يضحي بمبادئه. إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها. أنت خليفة الله في الأرض، الله بيجعلك أب، هل تعدل بين أولادك؟ لما بتآثر ولد على ولد، واحد بهلول والثاني ما عنده إمكانية يكون مثل أولان، تكتب لهذا البيت وهذا بلا بيت تخلي. قال له يا رسول الله اشهد على أني نحلت فلانا حديقة. قال له ألك ولد آخر؟ قال له نعم. قال له هل نحلته مثل ما نحلت هذا؟ قال له لا. قال له أشهد غيري فإني لا أشهد على جور. هذا جور، ظلم. هذا كلام للإخوة الآباء، لا تميز ولد على ولد، عامل جميع الأولاد بالعدل، لأنه إذا كان في تفاوت بينهما في البر والطاعة لعل عدلك يجعلهم متساوين في البر، لعل عدلك في العطية يجعلهم متساوين في البر. أما إذا كان فضل تنشأ أحقاد، تنشأ اعتراضات، تصير في نوع من المشاحنات والخصومات. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها سينظر كيف تعملون. اعتبر نفسك كل يوم تحت المراقبة، وعندك كل يوم آلاف الامتحانات، آلاف الامتحانات. مثل ما حكينا بيمتحنك بالزواج، قبل الزواج أول صف، بعد الزواج بآخر صف، بعدين بتقطش باللغة الدارجة، درس إيه درس لا أخي، والله سهران مع المرأة آكل عود هلأ بلا الدرس، تحالي عود مثل ما بدك. مثلا امتحنك الله بهالزواج ورتبت، بيمتحنك بشريك، بيدخلك بالحرام تسكت عشان المال، بيمتحنك بجار، بيمتحنك بابن، بيمتحنك بزبون، بيمتحنك بوظيفة، بيمتحنك بتجارة، بيمتحنك بآلاف. كل لحظة بيمتحنك بطارق طرق عليك الباب، بيمتحنك بسائل، بيمتحنك في بيتك، بيمتحنك وحدك، فتح الشباك في برندا طلعت الجارة، طلع من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا فلا لم يعبأ الله بشيء من عمله. بيمتحنك لحالك قاعد، بيمتحنك أيام بكتاب، في كتابة سيرة وكتاب قصة فيها، هات القصة هلا هي هي نسمعها بالدرس فترة، هات القصة لنقرأها. بيمتحنك بكتاب، بيمتحنك بالمدرسة، بيمتحنك بالطريق، بتمر امرأة على جانب من الجمال تخطف عينك أول مرة وثاني مرة، يعني صار في تقصير. من ملأ عينيه من الحرام ملأهما الله من جمر جهنم، الأولى لك والثانية عليك. من غض بصره عن محارم الله أورثه الله حلاوة في قلبه إلى يوم يلقاه، النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. فالحديث هذا صحيح قصير وموجز، لكن والله جامع وشامل. إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها. أيام تندعى لدعوة فيها مشروب، أخي والله دعوة إيدنا ما حنفوتها من إيدنا، مثلا والله أنا مشغول، لا تقول مثلا مشغول، ماشي الحال ما عندي وقت، والله عندي ضيوف في البيت، ماشي الحال، لكن والله أخي ما حروحها من إيدي. صار في امتحان وصار في رسوب، وفي امتحان وفي نجاح. يعني أيام فوت لعندك، فوت ضيفة إلى قرابة مع زوجته، تقعدوا هون هون أتفالكم وطلع عادة، أنت مش أتفالون لكم، بشوف رفيق الزوجتات مثلا. كمان امتحان، راقب نفسك تحت الامتحان، تحت الضرب دائما بكل ثانية. إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها. الله عز وجل استخلف الإنسان، والله سبحانه وتعالى يقول إني جاعل في الأرض خليفة، والإنسان هو خليفة الله في الأرض. فينظر كيف تعملون، شو بتساوي قبل الزواج؟ والله يا أمي ما في منك، والله لحتى أجعل خادمي عندك. بتتزوج بتجي بتلاقي والدتك عابسة، شو عملتي لها؟ شو قلتي لها؟ ما حتحلي عنا بقى هلا أنت؟ هكذا تكلم الأم؟ ما أنت قلت سابقا بدك تجعلها خادمة عندها؟ تلاقي من شان يرضي زوجته بيرضي أمه، أو بالعكس. تجي بنتها بيقول لها طبعا ما أنا في بكير، ابني هي قد تكون تعبانة مريضة، الله يرضى عليك عينك عليه. ليش مو أنت عينك على كنتي؟ ليش بدك الصهر يكون عينه على زوجته؟ مو أنت ضد كنتي؟ كمان الله بيمتحن النساء. يعني في النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال إنه طلعت على أهل النار فرأيت عامة أهلها من النساء، لأنه في انحراف أيام. واحدة هي عندها أولاد وعندها أولاد زوج توفي، بالمنام يشوفوها بحالة صعبة، عم تحترق عم تتعذب من سنوات، حتى مرة شافوها بحالة طيبة. فلما سألوها شو القصة؟ قالت الحليبات. شو الحليبات؟ أولادها تضع لهم بالكأس حليب صاغ، أولاد زوجها نص حليب ونص مي، نص كأس حليب ونص الثاني مي لأولاد زوجها، أولادها حليب كامل كامل الدسم طبعا، نيكي مسحوب خيره طربا أو نص أو معون، من سنوات في البرزخ تتعذب مشان كأس الحليب. لك امتحنت الله، تمتحن المرأة بولادة ولاد زوجة، بيكون عندك محل تجاري، عندك صانع وعندك ابن، تحكم ايام ابنك اصطانعك، بتحمل الصانع شيء بنزله ظهره، هذا لسه عظامه لينة ما بيتحمل 40 كيلو على ظهره، اذا ابنك حمل كيلو اترك ترك مشان ظهرك، ابنك مشان ظهره. اما هذا الصانع ما له اب، ما له اب، ما له رب، امتحنك وترسل يجيب لك واحد ابنه علم لي يا بابا ميكانيك، ايه تكرم على عيني وراسي، كنس المحل يا ولد، روح جيب اكل من البيت، واتفك المحرك طالع برا، حكولي هيك واتفك المحرك طالع برا، ما بيخليه يعرف شيء، بيشغله ببلاش، لكن يعني علمه، لانه شغله ببلاش، شغله سنتين ببلاش حتى يعلمه فك المحركات، واتفك المحرك حطه برا، بيخلي لك ناس في المحل وغراض الشغل. يا الله شايف شايف هذا كلام طبعا، كان درس الحديث بسع كده المعاني هي، بس والله بسعها كلها، امتحان دقيق جدا. وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. بتعامل صانع أقل من ابنك؟ أخي هذا يتيم ما له حدا، ما في يدافع عنه، في الله في إيده رب، لا في ابنك خايف عليه، يعني بجيب الطعام لابنك قدام الصانع، بالطعمي أطيب الأكل صفرطات أربع طبقات، والصانع ما تبي صدر كل لقمة، بيأكل قدامك سندويش ثلاثة، إلا تفضل هذا مثل ابنك هذا الصانع، ما بيكون مسلم صحيح أنت؟ يعني كثير في حالات إذا الإنسان ما كان عادي أخطأ قصاد، بيجي طفل صغير شو عنده شخات بيجمعهم بيحطهم بالماكينة هي لحمة بالصحن الفم. طفل مو فهمان، بيجي جاري فهمان ياخذ زهرة اللحمة، هيك المؤمن؟ وإن الله مستخلفكم فينظر كيف تعمل. فاتقوا الله، اتقوا الدنيا واتقوا النساء، الدنيا يعني المال والنساء معه، فمراكز الضعف في الإنسان المال والنساء. إذا كان حصل نفسه من جهة المال ومن جهة النساء فقد فاز برضوان الله عز وجل. إذا حصل نفسه من جهة المال، المهم بقى صار غض البصر ضروري، ما يكون في اختلاط ضروري، ما بقى في منفذ الشيطان. النساء حبائل الشيطان، إن إبليس طلاع رصاد، طلاع رصاد، وما هو بفخوخه، له 50 فخ الشيطان، بأوثق لصيده من النساء.
يعني عنده 50 فخ الشيطان، فخ المال، فخ الشبهات، فخ العقيدة الزائغة، فخ مثلا بعض النظريات الحديثة، فخ العلو في الأرض، فخ في عنده فخ أبدا ما مرة يخيب لما فخ النساء. وقال عليه الصلاة والسلام النساء حبائب الشيطان. فبالتالي المؤمن متحصن ما بيسمح بأي خطوة نحو الاختلاط حتى ما تجره إلى متاهات هو بعيد عنه. يعني فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. أعيد على أسماعكم الحديث الشريف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة، حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها. مستخلفكم خبر إن فيها، فينظر كيف تعملون يمتحنكم. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواهم. والآن إلى بعض ما في السيرة من مواقف لسيدنا الصديق رضي الله عنه. أيها الإخوة الأكارم، في مرض النبي عليه الصلاة والسلام اختار أبا بكر لمصلي بالناس مكانه وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. هذا أمر من قبل النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا الصديق أن يصلي بالناس، ولكن هذا الأمر له دلالات كثيرة جدا. وحين راجعته السيدة عائشة في هذا قائلة إن أبا بكر رجل رقيق، رقيق القلب، وإنه إذا قام مقامك غلبه البكاء، صبر عمر أن يصلي بالناس. سيدة عائشة راجعت سيدنا رسول الله أن هذا أبي رجل رقيق القلب كثير البكاء، ما عنده أعصاب تتحمل وقف محله، فلو تأمر سيدنا، لو تأمر عمر فليصلي بالناس. فحينما رجع النبي عليه الصلاة والسلام في الأمر غضب وأعاد أمره مرتين وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. هذا أمر نبو، معنى في وراءه دلالات كثيرة جدا. وامتثل الصديق أمر النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يدري، أو لعله كان يدري، أنه في تلك اللحظات إنما يتسلم الراية من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملها بعده. ولقد فوجئ سيدنا أبو بكر إثر وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بموقف لم يكن يخطر له على بال، ذلك هو موقف السقيفة. ما السقيفة؟ الذي بدأ منذرا بشر مستطير ثم انتهى نهاية موفورة العافية والسعادة، إذ بويع أبو بكر خليفة وإماما. ما الذي حصل؟ سيدنا الصديق من شأنه أنه كان يحب العزوف عن مناصب الدنيا كشأن عمر، بل لعل عمر في زهده في الجاه والمنصب كان يتأسى بأبي بكر رضي الله عنه ويتتبع خطاه، وجاء يوم السقيفة ليجتاز إيمانه امتحانا رهيبا. كتب على الرجل الذي كانت هوايته أن يعيش في الظل ما دام ليس ثمة خطر يدعو. شوف المؤمن اخلاقه الشديد، يعني يجعله يؤثر أن يبقى في الظل، لا أن يكون في المقدمة ولا في القمة، يحب أن يكون من عامة الناس. فالرجل الذي كان قرة عينه في أن لا تقع عليه عين وهو في مكان صدارة يبعث في النفس زهوا وعجبا، يعني التواضع من صفات المؤمنين، والمؤمن الحق يؤثر أن يبقى في الظل إذا كان ما في حاجة له، أما إذا كان في حاجة ما سئله إيمانه يدفعه أن ينتقل من مكان إلى آخر. فسيدنا الصديق كان حييا، كان وديعا، كان أوابا، لكنه أهل لأن يكون في هذا الموقف الصعب، يعني في البؤرة في المحور. فعلى أثر وفاة النبي عليه الصلاة والسلام اجتمع نفر كبير من الأنصار في سقيفة بني ساعدة ليبايعوا سعد بن عبادة خليفة للمسلمين. وعلم أبو بكر فذهب إلى السقيفة ومعه عمر وأبو عبيدة رضي الله عنه. لم يسارع أبو بكر ليحتجز الخلافة لنفسه، وإنما سارع ليكف الفتنة أولا، ثم ليكبح جماح الخلاف، حيث وقف من يقول يا للأنصار، وقف من يقول يا للمهاجرين. صار في فتنة، صار في انشقاق، صار في أحداث رهيبة. سيدنا الصديق غار على الإسلام، فأسرع إلى سقيفة بني ساعدة لا ليحجز الخلافة لنفسه، بل ليقمع هذه الفتنة. واجه أبو بكر الجمع المحتشد في أناس، وكان ثمة كلمات تتطاير كالرصاص المقذوف، وكان ناس من الأنصار يحرضون الأنصار على التشبث بالخلافة بأسلوب حاد ولاهب، وكان هناك مهاجرون يرفعون أصواتهم الزاجرة ضد رغبة الأنصار، وكادت تحدث فتنة. لقد فقد الناس صوابهم بموت رسول الله، حقيقة قضية من داخل موت هذا النبي الكريم والسيد العظيم، ترك فراغا كبيرا جدا. هذا الفراغ أوقع الناس في الخلل، ما في اضطراب. فلما أداروا خواطرهم حول موضوع الخلافة وهم في جو الكارثة لا يزالون، اضطربت الأمور في أيديهم واتسع نطاق البلبلة والاحتياج. وليس أدل على أن هذا الموقف كان دخيلا عليهم، هذا موقف غير أصيل. هم طيبون، هم مؤمنون، هم صادقون، هم متواضعون، وهذا الموقف دخيل عليهم. والدليل على أنه كان دخيلا عليهم أنه تلاشى فجأة. صحيح أن أبا بكر سيؤثر المهاجرين بالخلافة، ولكن ليس لأنهم مهاجرون أو قرشيون، بل لأن الهجرة أعطتهم مكان السبق في الإسلام. فالهجرة كانت نهاية لمرحلة العسرة التي سلط عليهم فيها كل بأس قريش ليفتنوا عن دينهم، فما ازدادوا إلا إيمانا وثباتا. وهذا هو الميزان الذي يزن به أبو بكر الناس. المهاجرين أسبقوا إلى الإسلام وأكثر تحملا وأكثر ثباتا من الأنصار. وقد استنبط هذا الصديق العظيم هذه الحقيقة من قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فربنا قدم المهاجرين على الأنصار، فهم أسبقوا عند الله عز وجل. ثم هو سيؤثر المهاجرين بالخلافة أيضا، لأن النفر الذين طلبوا الخلافة من الأنصار قد حرصوا على أمر جرت عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يمكن منه من يطلبه أو يحرص عليه، وهي الولاية. فسيدنا الصديق يذكر تماما يوم ذهب العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام يسأله أن يوليه ولاية، فأجابه عليه الصلاة والسلام إنا والله لا نولي هذا الأمر أحدا يسأله أو أحدا يحرص عليه، مدام سألته لا نوليك، ما دمت حريصا عليه لا نوليك. هناك عند السقيفة هم عمر ليتكلم في الحشد الثائر، ولكن أبا بكر أومأ إليه بيمينه واستأذنه في أن يبدأ هو الحديث. يقول أن سيدنا عمر قال كنت أعتدت كلاما قاله عني أبو بكر، في إشارة دقيقة أن الإنسان يجب أن يعد الكلام ما يتجد. فقال سيدنا الصديق يا معشر الأنصار إنكم لا تذكرون فضلا إلا وأنتم له أهل. شوف السياسة الحكيمة. لنفرض سيدنا رسول الله الله صلى عليه لما صار في فتنة بين الأنصار حول غنائم هوازن، وقال له سيدنا سعد بن عبادة إن قومي وجدوا عليك في أنفسهم، فقال أين أنت منهم يا سعد؟ قال ما أنا إلا من قومي. قال اجمع لي قومه. فلما جمعهم قال يا معشر الأنصار مقالة بلغتني عنكم، مقالة بلغتني عنكم، واجبة وجدتموها علي في أنفسكم من أجل لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم. يا معشر الأنصار لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم به، أتيتنا مكذبا فصدقنا، وطريدا فآوينا، ومخذولا فنصرنا. اللهم صل عليه. ذكرهم لا بفضله عليهم بل بفضلهم عليه. أمداب يا معشر الأنصار ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، ألم تكونوا أعداء فألف الله بين قلوبكم، ألم تكونوا عالة فأغناكم الله، أوجدتم علي في أنفسكم من أجل دعاعة تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم. يا معشر الأنصار أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ والله كلام بدوي. ما بتحبوا أرجع أنا معكم بذاتي والناس يأخذوا غنم وشاة؟ أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ فقال فبكوا حتى أخذلوا لحاهم. السمع نقص من ذلك. الواحد بكي إذا الزمعة زمعتين ثلاثة خمسة ننسحهم بالمحرك، أما سم يبكي حتى اللحية تبعه استأسأت بالدموع بعدين سقطت من تحت. فبكوا حتى أخذلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله قسما وحظا. فالنبي قال اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. ما إذا سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا سلكت شعب الأنصار. فلما شافوه بمكة بعد الفتح هون بلده يترى أنه، فقال معاذ الله، خافوا يبعد مكة يعني بلده فتحه ورجع إلى، فقال معاذ الله بل المحيا محياكم والممات مماتكم، أنا عندكم ما تخلى عنكم. هذا الوفاء. بمكة أساسا ما نام بأي بيت، نام عند قبر خديجة وفاء معه. يبدو سيدنا الصديق تعلم منه، فما واجه الأنصار بفضله. قال يا معشر الأنصار إنكم لا تذكرون فضلا إلا وأنتم له أهل. هكذا بدأ الصديق قوله، ثم راح الحديث ينساب من قلبه ومضى يدلي برأيه فيما يرشح الخلاف. قال إنه واحد من اثنين، عمر بن الخطاب مسكه من إيده قال هذا خليفته، الرجل الذي أعزه الله بالإسلام أعز الله الإسلام به، وأبو عبيدة بن الجراح الذي وصفه النبي الكريم بأنه أمين هذه الأمة، واقترب منهما أبو بكر وتوسطهما ورفع ذراعيهما بكلتا يديه وقال للناس لقد رضيت أحد هذين الرجلين عمر وأبي عبيدة. وارتعدت يد عمر كأنما سقطت عليها جمرة ملتهبة، وغض أبو عبيدة عينيه الباكيتين في حياء شديد وصاح عمر والله لأن أقدم فيضرب عنقي في غير اسم أحب إلي من أن أؤمر على قوم فيهم أبو بكر. وضعت عن رأس أهون عليه أنه يكون خليفة وحد الرعاية أبو بكر. وكان جلال الموقف أبلغ من كل مقال، فما كاد عمر يلقي بكلمته هذه ويتقدم باسطا يمينه مبايعا أبا بكر حتى ابتحى ذهب الأنصار على البيعة وكأنما دعاه من السماء ذا. ألم أقل لكم قبل قليل إن هذا الخلاف ليس أصيلا بينهم، إنه دخيل عليهم. موت النبي المفاجئ ترك فراغ كبير، هذا الفراغ جعل اختلال توازن مصارته أيام واحد نائم من زوجة موقف غير صحيح، بيكون مثلا سمعاني خبر مؤلم أبوه مريض رأيها، إذا الإنسان شفته عمل غير راكب في خلال قد يكون في هناك مشكلة، إذا الزوج لقى الزوجة سريع الغضب قد يكون في عنده محل تجاري مشكلة، قد يكون في عليه دين مؤذى يدفعه، كان في عنده غرفة كانت مضبط تجاري كان فات للبيت لقته غير طبيعي. فالقصة أنه صحابة الكرام كان النسبة العليا، فالخلاف كان خلاف سريع جدا، والدليل كيف أن الناس اجتمعوا جميعا على هذا الخليفة العظيم. الحقيقة الآن بدأت مشكلة كبيرة جدا، بل مشكلتان. ثم كان نبأ موت النبي عليه الصلاة والسلام يذيع في البلاد حتى تصور المرجفون والذين في قلوبهم مرض ممن كان إسلامهم مداهنة وتقية. تصوروا أن النبي لم يمت وحده وإنما مات في الإسلام معه، وعليهم أن يتحركوا بسرعة ليرثوا ذلك الدين الذي انتهى في ظنهم، وليستردوا جميع الامتيازات التي كانوا قد فقدوها تحت ضغط الدين الجديد. الآن يعني إذا الله عز وجل أحيانا الدرس القادم في السيد الصديق واجه فتنتين كبيرتين، الأولى فتنة ارتداد، والثانية فتنة الجيش الذي جيشه النبي عليه الصلاة والسلام، وصار خلاف كبير حول إلقاء هذا البعث أو عدم إلقائه. الآن سوف ترون في الدرس القادم كيف أن المسلمين لولا هذا الإنسان لهلكوا، وهكذا قال بعض أصحاب رسول الله. نقل لكم هذه الكلمة السريعة، يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لقد قمنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما كنا نهلك فيه لولا أن من الله علينا بأبي بكر. يعني ما كان في إنسان عنده إمكانية يحل محل سيدنا